بسم الله الرحمن الرحيم. بينات تقدم
آية نمبر 1 الرحمن الرحيم. The book of Revelation, follow me. The Quran speak for itself. Which is an encyclopedia of 2000
کہ ایمان کے بارے میں بتلائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر یقین رکھو، فرشتوں کے اوپر یقین رکھو، اللہ کے تمام رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، یقین رکھو.
ولغة الأقوياء تقصد من ورائها الحوار، الحوار بمعناه العام الشامل.
دقيقة واحدة بس اسمع
كلامي،
اسمع
منه احنا
نستفيد، ما راح نستفيد،
اذا
ما
نطلع الفائدة
خلنا
من كلامها. لا لا لا، ادخل في الميدان وصارع وخاطر.
ما ادري كيف اوصل لك المعلومة، كيف اناقشك يا اخي، ما ادري كيف اناقشك.
قوي شخصيتك، راجع نيتك، عزز مواقفك، رتب افكارك، افهم الامانة.
اقول لك الاعمال هذه خاطئة اذا كانت ما تطلعون
ممكن لحظة استثناء.
لا يا شيخ، عندي بعد مبحث اخر ببحثه اطول من اللي بحثناه.
لا تستأثر بالحديث، لا تجعل كل الحديث لك.
لو كان هناك دراسة حقيقية كل واحد يعمل في المجال هذا اترك عايش. لو حطوا كذلك الوان ممكن اكمل
هذه. لا تروح النقطة هذه،
انا اقول لك لو كان هناك دراسة واقعية.
لا لا، خلنا نتكلم.
ما تقاطع، احسن الاستماع
يا اخي العزيز. ولذلك شوف النتائج الان، النتائج كل واحد يشوف النتائج.
يا اخي ما اتحمل الكلام، الكلام هذا يا اخي خلاص يا اخي، الكلام هذا ما بيه انا يا اخي.
خد اصابعك يا اخي،
ما يصير هذا، مو معقول يا اخي، الكلام ما يصير هذا.
لا ترفع صوتك، لا ترفع
يا اخي، النتائج مبنية على الاسباب. خلنا الكلام هذا، انا عندي قناعات وكلامي صحيح 100% وراح ارجع عن اي كلام قلته.
اعترف بالخطا. محاضرة بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، إنني أشكر لكم حضوركم ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، وليس فيكم عندي صغير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة حديثنا عن لغة الأقوياء، والقوة محمودة في الكتاب والسنة، فربنا جل جلاله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالقوة عنوان الشجاعة وطريق الظفر والنصر، وآية على الصدق والإيذاء. ولغة الأقوياء أقصد من ورائها الحوار، الحوار بمعناه العام الشامل، حيث أن الحوار لغة لا يستعملها إلا أشداء الناس الذين يعقلون ما يقولون، والذين يصبون إلى أهداف عالية وخطط قوية. بينما يتخلف عن الحوار ولا يرغب في الحوار أولئك الضعفاء الجبناء الذين لا يعرفون مسؤولية الكلمة ولا يتجهون إلى أهداف ولا إلى غايات، إنما همهم البلبلة والتفريط والغيبة والنميمة والقيل والقال. هؤلاء الضعفاء الفقراء لا ينفقون صهوة جواد الحوار لأنهم أضعف من ذلك بكثير. حديثنا حديث عن الحوار، أصوله وآدابه، بداياته ونهاياته، أهميته وغاياته. أيها الأحبة الكرام، الحوار من المصطلحات التي تتردد كثيرا في هذا الزمن ومن أطراف متعددة، وقد اختلفت مشارب الناس حول الحوار، وتباينت أفكارهم، وتنوعت أهدافهم وغاياتهم بين محق ومبطل. إننا نحتاج إلى الحوار كفص إسلامي أكثر من غيرنا، ويا للأسف أن ديننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيهما الحث على الحوار وبيان مناهجه وآدابه وأصوله، لكننا في واقع حياتنا بعيدين كل البعد عن هذا المسلك الشرعي، بينما نجد في الاتجاهات الكافرة غربية أو شرقية نجد فيها تفعيلا لهذا الدور، بل صنف فيها مصنفات وأعد لها مراكز للتدريب، ونحن أحق بذلك منهم، وأولى أن نكون نحن أهل الحوار وأهل الدعوة العالمية. حاجتنا إلى الحوار في كل المستويات وفي كل مناحي الحياة، سواء في المسائل العلمية أو في المسائل الدعوية أو في المسائل التربوية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو غير ذلك. ذلك لأن الحالة الجافة التي تسود المجتمع والتي منها التفكك الاجتماعي والأسري وسوء الظن وسوء الفهم الذي يغشى حتى صفوة الناس من طلبة العلم والعلماء، كان لغياب الحوار دور كبير في إيجاد هذه الحالة. الحوار موضوع كبير، وأحسب أن مثل هذه الساعة لا تكفي لطرح هذا الموضوع طرحا وافيا شافيا، لكن حسبنا أن نضع مفاتيح للمغاليق وأن نضع إشارات على الطريق، عسى ولعل أن توجد هذه الإشارات حافزا ودافعا إلى الأمام ليتحدث الناس عن هذا الموضوع أكثر وأكثر وأنفع. أما النقاط التي سأعرض لها في هذه الليلة فإني سأعرض إلى تعريف الحوار، ثم إلى تأصيل الحوار شرعيا، ثم إلى أهمية الحوار، ثم لماذا لا نحاور، ثم صفة المحاور، ثم قبل الحوار، ثم أثناء الحوار، ثم إنهاء الحوار، ثم الحوار مع الذات. وكل هذا العرض سيكون موجزا بحسب المقام. أما تعريف الحوار فلفظ الحوار في القرآن الكريم المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين ورد في ثلاث مواضع منه. الموضع الأول في قول الله عز وجل: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز، أنا أكثر منك مالا وولدا. والموضع الثاني قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب. وأما الموضع الثالث فهو قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والحوار من الحور، والحور معناه الرجوع من الشيء أو الرجوع إلى الشيء. قال لبيد: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. وفي الحديث: فلم يشر جوابا، أي لم يرجع ولم يرد. هناك مصطلحات قريبة من مصطلح الحوار، منها مصطلح الجدال ومصطلح المناظرة. أما الجدال فهو المفاوضة، المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم، وهذا منه المحمود ومنه الجدال المذموم. وقد قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأما المناظرة فهي تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل واحد منهما في بلوغ وظهور الحق. وقد يعتقد كل واحد منهما الحق ويكون واهما والحق في خلاف ما ذهب إليه، بينما يرى إمام الحرمين أنه لا فرق بين المناظرة والجدال ولا الحوار إلا من حيث الاشتقاق اللغوي. هذا فيما يتعلق بتعريف الحوار. أما تأصيل الحوار من الناحية الشرعية فإن كما تقدم في ذكر الآيات قد جاء الحوار في كتاب ربنا عز وجل، وأمر الله سبحانه وتعالى بالمجادلة بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، ونهى عن المجادلة بغير الحسنى فقال عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا الجدال دائر بين الأمر والنهي، فإن كان بالتي هي أحسن فهو مأمور به، وإن كان بغير ذلك فهو منهي عنه، لأن الهدف من ذلك هداية البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم شاور قريش في صلح الحديبية حتى وصل إلى اتفاق فصوله معروفة. القرآن الكريم يتحدث عن الأنبياء وحوارهم مع أقوامهم، إما على سبيل العموم مع القوم والملأ أو مع رموز من القوم والملأ، وهذا كثير في القرآن الكريم حينما تقرأ قصص الأنبياء. خذ مثلا قصة موسى مع فرعون وقصة موسى مع قومه، وهي أطول القصص في القرآن الكريم، تجد أنها كلها قامت على الحوار. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، يقول الله عز وجل فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، لأن الإنسان لا ينفك من حالتين، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون طاغيا، فإن كان جاهلا فإنه يتذكر وإن كان طاغيا فإنه يخشى، فإن لم يتذكر ولم يخشى فقد ظن ضلالا مبينا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إنه أنكر أحد أبنائه الذي لا يشبه أبنائه الآخرين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أغرق؟ قال نعم. قال ولما؟ ما دام أنها حمر لما كان فيها أورق؟ فقال لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لعل ابنك نزعه عرق. إنها محاورة، وليست مجرد محاورة، بل إنها بلغة الرجل، فالرجل أعرابي، فقد حاوره النبي صلى الله عليه وسلم بلغته أي بلغة الإبل، لأن الهدف من ذلك الإقناع والوصول إلى إنهاء القضية، والإقناع هدف من أهداف الشريعة، وهذا هو معنى البلاغ المبين، لا أن تلقي الكلام على عواهنه فهمه المخاطب أو لم يفهم. مرة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في سفينة ركب قوم في أعلاها وركب قوم في أسفلها، وجرت محاورة بين من ركب في أعلاها وبين من ركب في أسفلها. بنو سعد بعثوا ضمام بن ثعلبة وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة وأناخ بعيره على باب المسجد وعقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام جلدا فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم محمد؟ فقال الصحابة هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم سلم بدالك. فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم.
قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ثم ولى الرجل وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. أي محاورة أكثر من هذه المحاورة؟ الرجل يسأل ويشدد في المسألة ومع ذلك يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة صدق ويقول مرة نعم. في مثل هذا اقتنع الرجل وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن ولا أنقص منهن. وبمثل هذا وبمثل هذه المحاورة قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. إن هدفنا بلوغ الجنة وها نحن قد رأينا أن الحوار كان سببا لبلوغ الجنة. أهمية الحوار تأتي أهمية الحوار من عدة جوانب. الأمر الأول أنه وسيلة ناجحة في دعوة الناس إلى الدين وتبليغ الدين للناس. فالحوار وسيلة دعوية شرعية كما مر. ثانيا الحوار طريق مختصر لتوحيد الأمة الإسلامية وتقريب وجهات نظر علمائها ودعاتها وساساتها. ثالثا الحوار سبيل للقضاء على كثير من الخلافات والحجازات القائمة بين فئات مختلفة من المسلمين حيث أن كل إنسان يحمل في قلبه على الآخر من الغل والحقد ما لو كان بينهما حوار ومساءلة لذهب هذا الذي يجب. رابعا إن الحوار طريق للدفاع عن الحق ورد شبهات المبطلين ودحض أقوله لإيصال الأفكار وتناقض الفهوم وإثراء الثقافة والاطلاع على ما لدى الآخرين. قد يكون عندك رأي صحيح لكن الرأي الذي عند الطرف الآخر صحيح وفيه زيادة أيضا فبالمحاورة تأكل على هذه الزيادة. قد يكون في قولك خلل فتسدده من قول آخر. قد يكون قولك خطأ فتصوبه من قول آخر. سادسا الحوار وسيلة لحل المشاكل الاجتماعية من أسرية وزوجية واقتصادية ونحو ذلك. كم هي المشاكل الزوجية مثلا التي وصلت إلى حد الفراق والطلاق فيما لو كان هناك حوار بين الزوج وزوجته لحلت هذه المشاكل وانتهت. كم هي المشاكل بين الأولاد، المشاكل بين الجيران، المشاكل بين الأقارب؟ أين دور الحوار في حل هذه المشاكل؟ سابعا الحوار حق من حقوق الأجيال على المربين. أبناؤنا فتياتنا لهم حق في الحوار على المربين وعلى العلماء وعلى الدعاة وعلى آبائهم وأمهاتهم. أيها الأحبة الكرام إن الصحوة الإسلامية لم تعد حكرا على أحد دون أحد وقد أنعم الله بها على الأمة جمعاء. فالصحوة ولله الحمد منتشرة في الأرض كلها. أن اتجهت فتجد أنوار هذه الصحوة الإسلامية ولو كره ذلك الكافرون. إن أجيال لا تقبل إلا من يقدر عقولها ومن يرفع أفكارها وهي تتطلع إلى المنهج الرباني إلى الحوار بصفائه ونقائه. لا بد أن نفعل الحوار بين الأجيال ومنهج الله عز وجل أغلى وأبقى وأعز وأعز وأعلى. ثامنا، إن عدم تربية النفس على الحوار سيؤدي بهم إلى أن يصبحوا إمعات لا يحسنون سوى تقليد الغير، لا يسألون عن هذا الفعل لما وكيف. وإذا أصبح الجيل بروح الإمعة يقلد الناس فإن هذا يعني أننا قتلنا روح الإبداع والإنتاجية والفاعلية فيه. تاسعا، عملية الإقناع أصبحت عملية معقدة. أصبح الإبن لا يقتنع بكثير مما يقوله والده، الطالب لا يقتنع بكثير مما يقوله السادس، المستفتي لا يقتنع بكثير مما يقوله المفتي. عملية الإقناع أصبحت عملية صعبة جدا معقدة. والسبب في ذلك تنوع الثقافات واختلاط المعلومات وكثرتها، والحوار هو سبيل الإقناع. عاشرا، نسمع وتسمعون الدندنة اليومية في الآونة الأخيرة من قبل بعض أصحاب الأفكار والعقائد الفاسدة من علمانيين وغيرهم حول موضوع الحوار والدعوة إليه وفتحه، وهم غالبا ما يهدفون إلى أهداف ماترة. فإننا لا ولن ننتظر من عدونا أن يقوم بإفلاكنا أو الشفقة علينا. هؤلاء يدعون إلى فتح باب الحوار، لا على باب الشرعي ولكن على مصادمة الشرع. إنهم يهدفون إلى خطط فاسدة ماترة، لو لم يكن منها إلا أنهم يهدفون إلى الوصول إلى مرحلة يطرحون فيها كل قضايا الإسلام للنقاش والحوار دون التفريق بين الثوابت والمتغيرات. أما نحن فإنه لا حوار عندنا على سبيل رد الثوابت، فعندنا في ديننا ثوابت ومتغيرات ونفرق بينها، وما لم نسابق نحن إلى طرح الحوار فسيكون الطرح من الجهة المخالفة. الحادي عشر، أننا في عصر يتميز بثلاث ميز. الميزة الأولى أنه عصر السرعة. عصر السرعة بمعنى أنك إذا تركت المعلومة لم تطلع عليها اليوم فسيكون عندك في الغد عشر معلومات، وإذا لم تقرأ هذا الكتاب اليوم فإنك ستضطر إلى أن تقرأ غدا ثلاثة أو أربعة كتب، وهكذا في الأشرطة، وهكذا فيما تسمعه عبر الإذاعات والقنوات وغير ذلك. إذن هو عصر سريع جدا، حتى قال أحد المفكرين إننا قد نضطر إلى أن نقرأ الكتاب من آخره لا من أوله. الميزة الثانية أن عصرنا هذا هو عصر التعقيد، فكل شيء فيه معقد، حتى ما كان سهلا في الزمان الماضي أصبح في زماننا هذا أمرا معقدا. والميزة الثالثة أن عصرنا هذا عصر مصلحي، سواء على مستوى الأمم أو على مستوى الأفراد، الكل لا يفكر إلا في مصلحته ولا يقدم إلا مصلحته، حتى ولو كانت على غرار حتى ولو كانت على حساب مصالح أخرى. والسبب في ذلك هو البعد عن منهاج النبوة، لأن منهاج النبوة يقدم أعلى المصلحتين ويدرأ المفاسد، لكن لما أبعد الناس عن منهاج النبوة أصبحت المصالح شخصية إما على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد. إن أصلنا هذا تقارب في العالم وأصبح ثقافاته في متناول الجميع. كنا فيما مضى نستطيع أن نحجب بعض الثقافات وبعض المعلومات عن بعض الناس، أما اليوم فلم يكن مجديا أسلوب المدافعة والتحجير عن العقول وحفظ بعض المعلومات، لأنك وإن استطعت أن تحجب عن ابنك معلومة فسيجد هذه المعلومة في جريدة أو مجلة أو من صاحب أو معلم أو غير ذلك. فأسلوب المدافعة غير مجدي، وإن كان قد نفع في بعض الأحيان لكنه لم يكن أسلوبا صحيحا. أما الأسلوب الذي ينفع ويجدي فهو أسلوب الهجوم. ادخل في الميدان وصارع وخاطر وأنت في خطر إذا لم تخاطر. الثاني عشر، أن الأفكار حينما تدور في العقول يكون عندك فكرة وتدور في عقلك ولا تستطيع أن تجد لها منفذا، لا أحد يحاورك، فإن هذا يعني أن هذه الفكرة ستذبل في عقلك ثم تموت. فإن لم تمت فإن هذه الفكرة سوف تعود، والحوار طريق لنموها وصلاحها وسلامتها من الاعوجاج. الثالث عشر، أننا من خلال الحوار والنقاش والمفاتحة نبصر طريقنا إلى منظور كلي، منظور كلي هو الحقيقة. فإن الحقيقة تتجلى لك بأبهى صورها حينما تحاور، وإذا اتضحت لنا الحقائق عبر الحوار فإما أن نتفق وإما أن نختلف. فإن اتفقنا كان اتفاقنا متينا، وإن اختلفنا كان اختلافنا مؤصلا. الرابع عشر، أن العلم يمنحنا اليقين. فإذا تعلم الإنسان شيئا أصبح عنده يقينا، لكن العلم مع اليقين يثير الكثير والكثير من الأسئلة. أنت تجهل مسألة، فلما تتعلم هذه المسألة تبدأ عندك أسئلة ما كانت تخطر بذلك قبل أن تتعلم هذه المسألة. ما هو جواب هذه الأسئلة؟ إنه الحوار، باب من أبواب حل المشكلات، لأنك ستسمع أكثر من جواب وستسمع أفضل من جواب. هذه بعض الجوانب الدالة على أهمية الحوار. إذن مع أهمية الحوار، لماذا نفتقد الحوار في حياتنا؟ لماذا لا نحاول؟ إن هناك أسباب تجعلنا لا نحاول، وهذه الأسباب لا بد أن نطرحها بكل صراحة، لأن المشكلة مشكلتنا ونحن المعنيون بها، ولم يكون حل إلا من ذواتنا. إننا لا نحاول لأسباب جلها داخلية في نفوسنا. اجتهدت في ذكر بعض الأسباب التي تجعلنا لا نحاول، عسى أن نترقى إلى مرحلة العلاج. السبب الأول، يرى بعض الناس أن الحوار والعمل النقدي يفتح أبواب الفرقة والخلاف والنزاع والشقاق، وأنه يشغلنا ببعضنا عن عدونا المشترك، وربما استشهد ببعض الدراسات النقدية غير المسؤولة التي غلب عليها التحامل والتشنج وعدم الاتزان، فيقول لماذا نحاول؟ فإن الحوار سوف يفتح لنا باب الخلاف والشقاق وسيجعل الأمة تفترق. وهذا تعليل غير مستقيم، لأننا إما أن نحاول ويتبين لنا الحق من الصواب، وإما أن يداهن بعضنا بعضا ونسكت جميعا ونصبح مرضى. كل منا يحمل عللا وأمراضا وأجواء في داخله، حتى ولو لم يظهر أثر المرض على الجلد. من الأسباب أيضا، وهو السبب الثاني، أن تربيتنا تمت على عدم الحوار منذ الصغر، فالزوج مع زوجته لا يتحاوران، بينما تسمع الصراخ والشتم بين الزوج وزوجته، ويخفى عليك الجانب الحواري الهادئ المؤدب. فتمت تربيتنا على عدم الحوار حتى في مدارسنا، حتى في تجمعاتنا لا يتم الحوار امامنا ولا يفعل في حياتنا. فكانت تربيتنا لا تحبذ الحوار، بل لا يكاد يذكر في مناهجنا ودراساتنا، بل ان التربيه التي تربينا عليها ان على كل منا ان يسلم ويقول سمعنا ولو لم يدري ما الذي سمع، بل لا يحق له في بعض الاحيان ان يسال لماذا وكيف. وهذه تربيه خاطئه. السبب الثالث قله العلم وضحاله المعرفه وتضحيه الثقافه، لا سيما في مذهب او وجهه نظر المناظره، مما يجعلنا غير قادرين على المواجهه. فحينما يقول انسان قولا فاننا نستنكر هذا القول، لكننا لا نستطيع ان نحاوره لعدم علمنا بمصادر قوله وتاصيل اقواله. وهذا الجهل هو الذي يجعلنا نلجا الى ان ننكر الحوار ونقول لا حوار مع هذا الشخص. اذكر بهذه المناسبه ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول: والله يعلم اني ما نظرت احدا الا وانا اعلم باصول مذهبه منه. بل ذكر رحمه الله تعالى في كتابه الحلم ضبط تعارض العقل والنقل ان علماء الكلام كانوا ياتون اليه لياخذوا اصول مذهبهم منه. هذا مما يدعونا الى ان نكون على اطلاع واسع وثقافه كبيره ونظر تأصيلي وتحليلي لأقوال المخالفين، فضلا عن أن يكون عندنا العلم الكبير الواسع الشمولي بما نعرف وبما نرى. السبب الرابع أن كل اتجاه يرى أنه المثل الأعلى والقدوة العظمى، ومن ثم فإن الإنسان حينما يرى أنه كامل ولا نقص فيه، وأن العلم الذي عنده لا يوجد عند غيره وأنه يفضل غيره، فإنه سيقول لا داعي لسواه، فكل ما لدى الناس هو عندي. وهذا فيه ما فيه من التعالم وادعاء ما ليس بحقيقة، وهذا إن صح التعبير إنه مرض نفسي في الشخصية. السبب الخامس غياب الدراسات التقييمية والمراجعة والنقد. فليس هناك دراسات كافية، وليس هناك معاهد مخصصة للنقد والدراسة والمناقشة والمساءلة. السبب السادس أننا في كثير من الأحيان لا نفرق بين القول وقائله، بين الموضوع والشخص. فحينما يقول قائل نحبه قولا فإننا نصحح القول لا لأن القول صواب، بل لأن قائله فلان. وقد يقول قائل لا نحبه قولا صوابا فنخطئ هذا القول لا لأنه خطأ، وإنما لأن قائله لا نرغب فيه. هذا السبب من الأسباب التي تجعلنا نرخي بعض القداسة على بعض الرموز، فنقول فلان قوله هو الراجح دون النظر بمرجح هذا القول، فنجعل المرجح أن فلانا قاله. وهذا في الحقيقة نعتبره مصادرة للعقل، فالقائل في هذا القائل لهذا القول والمتبع لهذا المنهج يمكن لنا أن نتهمه في عقله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال له الشيطان الرجيم إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فقد يصدق الكذوب وقد يكذب الصدوق، فحقق ذكر. أما أن نغفر القداسة على بعض الناس ونجعل لإنسان قداسة وأنه لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ والخلل، فإن هذا سيجعلنا نقول إنه لا ينبغي محاورته، لأن محاورة فلان العالم الشيخ الجليل إن محاورته قدح في إمامته وقداسته. السابع والأخير، نحن لا نحاور لأننا نعتقد أن عدم وجود أي اعتراض على أي شيء هو دليل صحته وعافيته، فإذا لم تعترض على قولي فدليل هذا على أن قولي صحيح، وإذا لم تعترض على هذا الشكل على هذا المنظر على هذا الكتاب على هذا الشريط فهذا دليل على أن ذلك كله صحيح ومعافى. بموجب هذا الاعتقاد فإننا لا نحبر ولا نجيز أن يحاور لأنه صحيح ومعافى. إن هذه الحالة تشبه الجسم الذي قد فتكت به الأمراض دون أن يصدر على الجلد أي إنذار من ارتفاع في الحرارة أو ألم في ظاهر الجسم، ثم بعد فترة نجد أن هذا الجسم فارقته الروح لأنه قد انتهى وانتهى. هذه العقلية أوجدت منا أمة نموذجية، ولكن في أين؟ إنها في الهروب من مواجهة المشكلة. هذه بعض الأسباب التي تجعلنا لا نحاول، وهي كما قلت لابد فيها من المصارحة وأن يتفقد الإنسان نفسه فيها، فإذا وجد أن ثمة في نفسه سبب أو أسباب فعليه أن يعالج نفسه ليعود إلى الجادة. أنتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض صفات المحاور، وأكتفي من ذلك بأربعة. الصفة الأولى العلم، والعلم مقدم على كل شيء، لأن الله عز وجل ما تعبد عباده بالجهل، بل العلم مقدم على القول والعمل. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. لا بد من العلم، والعلم في الحوار ينقسم إلى قسمين: العلم بما تريد أن تقوله وتدعيم ذلك بالأدلة، والقسم الثاني العلم بحال أو بالقول الآخر وبحال القائل أيضا. لابد أن تجمع جوانب العلم وأن تكون مؤصلا فيما تقوله، فلا يكفي أن تقول بالعمومات مع وجود المخصصات، ولا تقول بالمطلقات مع وجود المقيدات، ولا تقول بالمنسوخات. لا بد أن تكون عارفا بما تقول، عارفا بالدلالة ووجه الاستدلال. الصفة الثانية الثقة بالنفس، فإنك وإن كنت ذا علم إلا أنك ضعيف الثقة بنفسك، فإنك ستنظر إلى نفسك أنها ضعيفة وغير قادرة على الحوار وغير قادرة على أن تظهر ما لديها. ضعف الثقة بالنفس سيجعلك تنسحب أو سيجعلك لا تدخل الحوار من أصله. فإن كنت ضعيف النفس تعمل على تقوية الثقة بنفسك، عجز مواقفك، قوي شخصيتك، تعلم كيف تعزز الثقة بنفسك. وفي طريق تعزيز الثقة بالنفس صنف في ذلك مصنفات كثيرة، ومع الأسف أن غالبية هذه المصنفات بأقلام غربية. تعلم إذن كيف تعزز الثقة بنفسك، كيف تشجع قلبك، وأهم خطوة في ذلك أن تعرف أن الذي معك حق. فإن كان الذي معك غير الحق فأترك هذا الطريق وعليك أن ترجع إلى الصواب. فإن كنت تعلم يقينا أن هذا القول حق فعليك أن تقوي الثقة بنفسك وأن تعزز نفسك وأن تقول الحق ولا تخاف في الله لومة لائم. الصفة الثانية العجل، يقول الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا. لابد من العدل في القول مع الصغير ومع الكبير، مع المخالف ومع الموافق، حتى مع الكفار لا نتكلم إلا بالعدل ولا نقول إلا عدلا. والعدل قال في السماوات والأرض إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فاعدل في قولك، فإن رأيت في نفسك أنك ظالم أو آنست من نفسك أنها تميل إلى الظلم فعليك أن تتوقف ولا تبدأ بالحوار حتى تعالج نفسك من هذه النافية. لأنك إن دخلت الحوار وأنت ظالم أو تنوي الظلم أو تعنت من نفسك عدم قوة في الحق، عدم قوة في قول العدل، فإنك ستنتهي إلى نهايات وخيمة في السواق. الصفة الرابعة التواضع. التواضع في الطرح، والتواضع في قبول ما لدى المخالف. أما المتكبر فإنه لن تطيعه نفسه أن يقبل ما لدى الآخرين، لأنه يرى الكمال في نفسه وعنده ذهول وكبر يجعل قول المخالف في كفة غير ناهضة لأن تصل إلى كفة قوله هو. إن المتكبر أيها الإخوة في جميع أحواله لا يستفيد شيئا، حتى ولو كان مظهريا، فالمظهرية التي يتحلى بها المتكبر إنها مظهرية جوفاء. تأملوا رحمنا الله وإياكم المطر الذي ينزل من السماء، ما الذي يستفيد منه؟ هل تستفيد منه قمم الجبال أو تستفيد منه الهضاب؟ إن قمم الجبال وهي رفيعة لا تستفيد من المطر، ولكن الذي يستفيد منه متواضع الأرض. فكن متواضعا حتى تجتمع فيك الخيرات كلها. أما إن كنت متكبرا وظهرت للناس بمظهر الجبل، فاعلم يقينا أن كل المعارف والثقافات والخير سوف يغادرك إلى المتواضعين. خطوات قبل السواق. الخطوة الأولى، راجع نيتك. راجع نيتك أي صحح نيتك، ليكن نيتك في الحوار بلوغ الحق، واعلم أن كل نية باطلة تسير عليها فإنها ستكون كفلا عليك لا نصيبا لك. والإخلاص شرط من شروط قبول العمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واعلم أن الله عليك رقيب، وأنه بك عليم، ويعلم ما تسره نفسك، فكن مراقبا لله عز وجل، وأخلص لله سبحانه وتعالى في جميع ما تطرحه وفي جميع ما تقبله. الإخلاص بداية صحيحة، وإذا صحت البدايات صحت النهايات، وإذا كانت النهايات مظلمة فإن النهايات أظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذا لا تشرك بالله عز وجل، لا تكن محاورتك من أجل الانتصار على الغير، من أجل إظهار معلوماتك، لأجل أمور أخرى، كن كلك لله عز وجل في قولك وفعلك، حركاتك وسكناتك، إعطائك ومنعك، كن لله عز وجل، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الخطوة الثانية، رتب أفكارك، بمعنى ابدأ بالأهم فالأهم، وأمر آخر كن متسلسلا فيما تطرحه، لا تكن عشوائيا تبدأ بالأخير أو من الوسط أو تقدم أو تؤخر على ما تريد، لا تكن عشوائيا، إنما كن متسلسلا في أفكارك، فإن هذا يساعدك في بلوغ غايتك، ويجعل المحاور لك يحترم شخصيتك، ومن ثم سيقبل الحق الذي معك. الخطوة الثالثة، تفقد الجو. هل الجو مناسب لك؟ وهل الجو مناسب لمن تحاوره؟ خذ مثلا حينما يريد مدرس أن يحاور التلميذ، لابد أن يعرف الجو، هل هو مناسب لهذا التلميذ بأن يحاوره في الفصل أمام زملائه، أو يحاوره على حدة، أو أمام جمع من المدرسين؟ لابد من أن يتفقد ذلك. هل يحاوره اليوم أو يحاوره من الغد؟ كذلك أيضا الحوار مع الزوجة، الحوار مع الابن، هل تحاورها أمام إخوانه؟ الزوجة هل تحاورها هذا اليوم أو غدا أو لا تحاور أيضا؟ قد يكون من المصلحة أن لا تحاور هذا الشهر فتؤخر الحوار. وتفقد الحوار الجو أيضا من ناحيتك أنت، هل أنت مستعد؟ هل أنت مؤهل؟ خطوة الرابعة، افهم من أمامك، افهم من أمامك، افهم نوعيته. الأب له نوعية، الإبن له نوعية، الزوجة لها نوعية، العالم، المتخصص في فن من الفنون. هذا يحتاج إلى معرفة، فمعرفة النوعية تجعلك تقدم المعلومات التي تريد طرحها والحوار حولها على نسق يتناسب مع نوعية المحاور. افهم من أمامك أيضا من حيث إدراكه للمعلومة، هل هو يدرك ما تريد بالأسلوب الذي تريد، أو أنك ستضطر إلى أن تغير أسلوبك ليتناسب معه، إما بأن ترفع عن أسلوبك أو تحقر منه. ولذلك يقال كل لكل بمعيار عقله، وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. خطوة خامسة، افهم نفسك، ما هي قدراتك، ما هي معلوماتك، ما هي اتجاهاتك. لابد أن تجيب عن هذه الأسئلة قبل أن تحاور غيرك، لأنك إن لم تفهم نفسك قد تقع في فخ من تحاوره، ثم لا يمكنك أن تخرج من هذا الفخ إلا وأنت منهزما. تفهم نفسك أولا، ثم بعد ذلك قرر هل تواصل أو لا تواصل، هل تغير أو تبقى على ما أردت. خطوات أثناء الحوار. الخطوة الأولى، لا تستأثر بالحديث، لا تجعل كل الحديث لك، كل المجلس لك، إن الحاضر معك يريد أن يتكلم، يريد أن يناقش، يريد أن يعلق، اترك له مجالا حتى يتحدث. يقول أحد المجربين، إذا كنت تريد أن ينفض الناس من حولك ويسخر منك فإني أذكر لك وصفة حول ذلك. الوصفة تقول: لا تعطي أحدا فرصة لأن يتحدث، لذلك ينفض الناس من حولك. إذن لا تستأثر بالحديث، لا تجعل كل الكلام لك، وهذا لن يكون إلا حينما تكون قد أعددت الكلام الذي تريد طرحه وجعلت له نقاطا تتوقف عندها لتسمع وتسمع. خطوة ثانية، لا تقاطع، بمعنى أحسن الاستماع. وهذه مسألة نشكو منها كثيرا، إننا في كثير من أحاديثنا لا نحسن أن نستمع، والله عز وجل أثنى على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولذلك فإن هذا الذي هو حسن الاستماع أصبح فنا من الفنون، له دروسه وله مصنفاته في فن الاستماع كيف تستمع. فلا تقاطع المتحدث واجعله يكمل حديثه. هذا فوق أنه أدب من الآداب الرفيعة، إلا أنه أيضا يتيح لك أن تفهم ما لدى الآخرين. الخطوة الثالثة، لا تغضب، وهي وصية نبوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال أوصي، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. لماذا لا تغضب أثناء الحوار؟ لأنك إذا غضبت استغلق عقلك، أصبحت لا تفهم ولا تسمع ولا تتحدث بحديث يفهم عنك وتتحدث بما تريد، لأن الغضب من الشيطان، وهو سيقودك إلى أن تقول قولا آثما. إذا حاول أن لا تغضب وحاول أن توطن نفسك. ثم أيضا، لماذا تغضب وأنت تحاور؟ إنك لا تشاجر ولا تصادم، أنت تحاور، إذا لا تغضب. الخطوة الرابعة، لا تستطرد، لا تستطرد. وهذه غير الخطوة الأولى التي هي لا تستأثر بالحديث، بمعنى لا تستطرد أي لا تذكر أكثر مما يجب أن تذكره حول المسألة المعينة. فإن بعض المسائل لا يحتاج منك إلى ذكر مئات الأدلة أو عشراتها، إنما يحتاج منك إلى إيضاح لبعض الأدلة، فلا تستطرد في ذكر الأدلة والشواهد. الخطوة الخامسة، اعترف بالخطأ. إذا كنت تتحدث مع المحاور ثم بين لك نقطة خطأ عندك، فاشكره على أن أبدى لك هذه النصيحة، واعترف بخطئك وارجع عن الخطأ حتى ولو كان أقل منك. لو كنت تحاور ابنك الصغير فنبهك على خطأ قل له جزاك الله خيرا يا بني وأحسن إليك وأصلحك إنني قد أخطأت في ذلك. أتدري ما الذي سيحصل؟ سيحصل أنك ستكبر شخصيتك عند هذا الإبن أو عند أي إنسان حتى المدرس مع تلميذه وغير ذلك، ستكبر شخصيتك أنت، وأيضا سيجعل هذا المحاور يقبل منك إذا نبهته على خطأ مثل ما نبهك على الخطأ. أما إن استكبرت فسيكون ضعف في شخصيتك كما تقدم، ثم أيضا لن يقبل منك تنبيهه على خطأ. الخطوة السادسة، ابدأ بالنقاط المشتركة. إن بين كل مختلفين نقاط مشتركة، إن الفقه أن تعرف هذه النقاط وتبدأ منها. مثلا لو كان هناك حوار بين الزوج وزوجته على بعض الأمور الأسرية، يبدأ الزوج أو الزوجة بذكر النقاط المتفق عليها. من النقاط المتفق عليها بين الزوجين الأولاد ومصلحة الأولاد، لأن مصلحة الأولاد تقدر من قبل الأم ومن قبل الأم، إذا تحدد نقاط الاتفاق. كذلك لما يكون النقاط بين عالمين، بين التلميذ وبين الأستاذ وتلميذه، لابد أن تحدد نقاط الاتفاق. إذا حددنا نقاط الاتفاق نخرجها عن الحوار، لا نتحاور فيها لأنها أمور منتهية، لكننا نحتاجها إلى أن نشير إليها وإلى أن ننطلق منها. إنك إذا حددت نقاط الاتفاق النقاط المشتركة فإنك تكسب ثقة بينك وبين من تحاوره، سيكون بينكما أمر جامع، سيكون بينكما ثقة، إنك ستمر عبر جسر إلى المحاور، هذا الجسر هو الأمور المشتركة. الخطوة التي تليها، حاول أن لا يقول لا، هذا الذي تحاوره حاول أن لا يقول لا أيا كان، لأن الإنسان من واقع دراسات نفسية إذا قال لا فإنه من الصعب أن يقول نعم، فحاول مهما استطعت أن لا يقول لا، لا تجعله يقول لا فيصعب عليه أن يقول نعم. حتى صنف أحد الكتاب الغربيين كتابا سماه الطريق إلى نعم. إنك إذا استبيت نفسك من لا وأصبحت تدور في حيز نعم فأنت لا تزال مقبل على نتيجة كبيرة من الحوار، إنك ستصل إلى ما تريد لأن صاحبك يقول لك نعم، لم يوصل أمامك الأبواب. الخطوة التي تليها، كن واضحا لا تكن غامضا، اجعل تعبيرك قويا، كن فصيحا، كن حسن العبارة، كن جيد العرض، فصل ما يحتاج إلى تفصيل، زد في ذكر الأدلة إذا احتاج ذلك، إذا كتبت أشكل ما يشكل، لا تبسط في موضع لا يحتاج ولا توجد في موضع يحتاج إلى البسط، فكن واضحا. الخطوة التي تليها، كن هادئا، كن هادئا حتى تكون ناجحا. والهدوء لا يكون هدوءا ناجحا إلا عندما يصدر عن قوة وإرادة. فبعض الناس يكون هادئا لأنه ضعيف، وبعض الناس يكون هادئا لأنه لا يريد. لا، إنما الهدوء الذي نريده هو الهدوء الناجم عن قوة وإرادة، كامل المعلومات، كامل الاستعداد، قوي، ومع ذلك تكون هادئا. هذا هو معنى البطولة. أما أن يكون هدوء لضحالة في المعلومات وقلة في الثقافة وضعف وخوف فإن هذا نسميه العجز. والهدوء لا يمكن أن يكون إلا بعد أن تدرب نفسك عليه وأن تنمي شخصيتك على الهدوء والتوازن والتفكير المتعقل. والتفكير أيضا له كتب في تعليم التفكير. من الأسباب التي تجعلك هادئا هو أن تتعلم حسن الاستماع. إذا كان استماعك حسنا وطريقتك في الاستماع طريقة جيدة مشدودة فإن هذا سيجعلك هادئا. خطوة أخيرة، لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك لأكثر مما يحتاج. إذا أسمعت من تحاول فقد كفى. ربنا عز وجل يقول وارض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وتأمل الآية، إن الله عز وجل يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لم يقل إن أنكر الأصوات كصوت الحمير، لم يكن هناك أداة تشبيه. هذا كما يقول الزمخشري فيه المبالغة في النهي عن رفع الصوت. النقطة ما قبل الأخيرة في هذا الحديث ما نسميه إنهاء الحوار. إنهاء الحوار هو أصعب ما في الحوار، لأنك ستظهر من الحوار وستخرج منه وستتحدد هنالك النتيجة. وهذا أمر عام في كثير من الحالات، فأصعب ما لدى الطلاب نهاية العام أيام الاختبارات، كذلك أصعب ما في الحوار نهايته. سؤال: متى تنهي الحوار؟ تنهي الحوار إذا كان ثمة أمور، منها إذا تحول الحوار إلى لجاج، إلى خصومة، انقلبت روحه من طلب للحق إلى دفاع عن النفس أو دعوة لحظوظها، فهنا عليك أن تتوقف وتنهي الحوار، لأنه انتقل من كونه حوارا إلى مسمى وواقع آخر. من الأسباب أيضا لإنهاء الحوار إذا تبين أن نهاية الحوار مجهولة، فمتى تبين لك أنك تسير في طريق حواري إلى نهاية لا تدري ما هي فعليك أن تتوقف، لأن الحوار من شأنه أن يبين لك الغايات. فهو كالمسافر مثلا إلى الرياض، كلما اقترب من الرياض تبينت له أنواره. أما حينما يكون الإنسان في طريق لا يدري ما نهايته، قد تكون نهايته حفرة من الحفر، فإن هذا عليه أن يتوقف وينهي الحوار. من الأسباب أيضا لإنهاء الحوار إذا استدعى الموضوع إعادة النظر في بعض القضايا الجزئية، فإن عليك أن توقف الحوار. وإن كان لديك القدرة على إعداد الدراسة لهذه المواضيع وزيادة البحث فيها، فإنك تعد لإكمال الحوار، وإلا فتنهي الحوار على ما انتهى عليه، لأن من الخطأ الاستمرار بالخطأ. هل من شرط إنهاء الحوار إذعان أحد الطرفين للآخر؟ لا، ليس من شرط الحوار أن يستجيب لك محاور، هذا ليس بشرط، إنما عليك أن تستنفد جميع ما لديك من معلومات وأن تقبل جميع الحق الذي قاله، وليس عليك أن يهتدي. قال الله عز وجل ليس عليك هداهم، وقال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. كيف تنهي الحوار؟ كيف تنهي الحوار؟ هذا من أهم الأسئلة. لابد أن تنهي الحوار بطريقة مهذبة، لا تشويش فيها ولا إزعاج ولا جلب فيها ولا صهر. تنهي الحوار مع ابنك، مع زوجتك، مع العالم، مع أي إنسان بطريقة مهذبة، بمعنى لا تفتقد أخلاقك عند نهاية الحوار. وأيضا تنهي الحوار بطريقة ذكية، لأننا نفترض أولا أنك لم تكن مؤهلا للحوار إلا وأنت ذكي، فلا تنهي الحوار إلا بطريقة ذكية تستوعب فيها الطرف الآخر مهما استطعت، وتبين ما لديك مهما استطعت. لأنك بغير الذكاء وبغير الطريقة المهذبة إنك ستنهي الحوار بمعنى العجز والهزيمة، وما أظنك دخلت الحوار لتصل إلى هذه النهاية. الخطوة أو العنصر الأخير هو الحوار مع الذات. إنني أعترف لكم أيها الأحبة أن موضوع الحوار مع الذات يحتاج إلى درس بل دروس، لكن لما كان له علاقة وطيدة بهذا الموضوع فإني أشير إلى ذلك إشارة. إن نقد الذات أي أن تنقد نفسك هذا من الأهمية بمكان، ولكنه كذلك أيها الأحبة أمر صعب جدا. أتدرون لماذا؟ لأن الذي ينقذ نفسه يقوم بدورين في مكان واحد، إنه يقوم بدور الحجر ودور النحاس في آن واحد. فالعملية عملية مواجهة الذات، مصارحة النفس، ونحن مع الأسف قد تعودنا الفرار من مواجهة النفس، أعطينا ما يشبه التقديس لذواتنا وأنفسنا. فالناس يخطئون أما نحن فلا، الناس يقصرون أما نحن فلا، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. إن الحوار مع الذات يعرفك نفسك، والحوار مع الذات ينقذ نفسك. قد تكون في طريق مظلم، فحينما تحاور نفسك تستفيق وترجع إلى جادة الصواب، فهو طريق إنقاذ. الحوار مع النفس طريق القيادة، إنه يخرجك من سجن مامن، من سجن عالم أفكارك الصغير، إلى أرض أرحب وإلى بيئة أوسع، لتعرف ما الناس عليه وماذا يدور في العالم. الحوار مع الذات مع النفس يقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى بيان المساحات الجميلة التي في نفسك. لا يوجد إنسان كله سوء، كل إنسان عنده خير وعنده غير. فالخطوة الأولى أن تكتشف المساحات الجميلة، الأمور الطيبة التي عندك، الإيجابيات، ثم بعد ذلك بعد الاكتشاف تجري الدراسات حولها. من الدراسات ما حجم الاستفادة من تلك الإيجابيات التي عندك، من الدراسات أيضا ما سبب وجود هذه الإيجابيات ولم تستثمر. خذ مثلا إنسان عنده جلد، هذه تعتبر إيجابية، لكنه لا يستغل هذا الجلد والصبر، ما السبب في عدم استثمار صبر نفسه؟ إنسان عنده حب للعلم، لكن هذا الحب غير مفعل، أي لا يطلب العلم، ما السبب؟ ما العوائق؟ لابد من مساءلة النفس حول ذلك. أما الركيزة الثانية فهي بيان مساحات غير جميلة في النفس، ثم يجرى الدراسات حولها. هل كانت هذه السلبيات أصيلة في نفسي أم أنها طارئة؟ فإن كانت أصيلة في نفسي فلا بد من قوة في العلاج لتجتث تلك الجذور الفاسدة من نفسك. أما إن كانت طارئة وحادثة فاسأل نفسك متى حدثت وما هي أسباب حدوثها حتى تعالج نفسك. فلو كان إنسان عنده سوء في الخلق فيسأل نفسه هل سوء الخلق متأصل في نفسي أم أنه حدث؟ لماذا حدث؟ هل حدث لأنه صاحب فلانا من الناس أو حدث لأمر آخر؟ يبدأ يعالج نفسه. في حوارك مع الذات استعمل الأسئلة الآتية: السؤال الأول ماذا؟ السؤال الثاني لماذا؟ السؤال الثالث كيف؟ السؤال الرابع ماذا لو؟ بمثل هذه الأسئلة فإنك ستصل بإذن الله عز وجل إلى نتيجة. يا أيها الأحبة الكرام، هذا ما اتسع به الوقت لإبداء هذه الإشارات، وإنني أطلب من الإخوة الكرام أن يعودوا إلى البحث في هذا الموضوع ويتجاوزوا مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق. إنني أتشوف أن أرى هذا الموضوع حيا واقعا بين الأمة كلها. إننا نريد أن تسود هذه الروح الحوارية بين الأزواج حتى نتمكن من محاصرة كثرة الطلاق الذي أصبح يعطي نسبا عالية. إننا نريد أن نرى ذلك بين شباب الصحوة، إننا نريد أن نرى ذلك بين العلماء، نريد أن نرى ذلك في الميادين التربوية والتعليمية والاقتصادية وغير ذلك، حتى نصبح مجتمعا رائدا، وحتى نقضي على الأمراض التي تدب في مجتمعاتنا لتفتك فيها، ليصبح مجتمعا متآكلا يأكل نفسه بنفسه. لا، نحن أمة أراد الله عز وجل لها الخير ويسر لها الخير وأنعم عليها بهذه الرسالة الخالدية الخاتمة الشاملة التي كل خير فيها وكل الشر في مجافاتها وعدم الانقياد لها. فإن نعمة الإسلام نعمة عظيمة وشكرها أن نعمل بها في كل صغير وكبير، كما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين، وأن يعيننا على ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يكرهه ويأباه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمن له حق علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أخي المستمع، أختي المستمعة، وبعد أن استمعنا وإياكم لهذه المحاضرة القيمة، يمكنك أن تجيب على هذه الأسئلة والتي تهدف إلى بيان مدى استيعابك للمحاضرة. السؤال الأول: ذكر الشيخ في المحاضرة عدة محاورات للنبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، هل تستطيع أن تذكر اثنتين منها؟ السؤال الثاني: ذكر الشيخ في المحاضرة مقولة لشيخ الإسلام حول مناظراته مع الآخرين، اذكرها. السؤال الثالث: ذكر الشيخ أربع صفات للمحاور، هل تستطيع أن تذكر اثنتين منها؟
وتقبلوا تحيات إخوانكم من مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع في بريدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.